أنعم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: وتحرجا عن طمع، وهذه العلامة الثانية عشر. التحرج هو التجنب، الإنسان التقي يجتنب المطامع، يحاول أن يعيش بما يمكن أن ينال ضمن جو الاقتصاد. من يطمع في هذه الحياة الدنيا فإن المطامع تجر إلى ما لا يحمد عقباه. الإنسان إن كان قنوعا وصبر فسيكون عزيزا مكرما شريفا عالي الهمة، وأما إذا كان من الطامعين فإنه سيبذل ماء وجهه، سيريق ماء وجهه، سيذل نفسه كي يحصل على ما يريد. سأعطي مثالا صغيرا. أحدهم وكان مدخنا، حجز مدة عن التدخين، لم يستطع أن يحصل ولو على شيء صغير مما يعطيه دخانا إلى جوفه، فكان مكتئبا متوترا وكان قلقا يريد أن يدخن. بعد مدة رأى رجلا يحمل سيجارة ويدخن منها. اقترب هذا الشاب من المدخن، توسل إليه أن يعطيه سيجارة. قال له المدخن: أنا لا أملك إلا هذه، وأنا أحب التدخين، أريد أن أكمل حتى النهاية. فبدأ يتذلل ذاك إلى المدخن: أرجوك، أتوسل إليك، المهم قدم لي ولو مجة واحدة من هذه السيجارة. وصار يتذلل وصار يخضع ويخشع. لماذا؟ لأجل شيء مما يطمع به. هذا مثال، وهذا مثال واقعي أيها الإخوة والأخوات، وليس نموذجا خياليا. عندما يكون الإنسان متعلقا بشيء من هذه الحياة وهو ليس بين يديه، قد يفعل الحرام كي يصل إلى هذا الشيء، وهذا كثير في مجتمعاتنا. الكثير من الناس يفعلون الحرام كي يصلوا إلى مطامعهم، بينما القنوع، القناعة كنز لا يفنى. من كان قانعا بما أعطاه الله سبحانه فلن يسأل، لن يتذلل، لن يخرج عن إنسانيته، لن يفعل الحرام. الكثيرون يريدون شيئا بأي ثمن، هذا حرام. التقي من يتجنب المطامع. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل. هذه العلامة الثالثة عشر. التقي عندما يقوم بالعمل الصالح يكون وجلا، يكون خائفا. لماذا؟ لأنه يخاف أن يكون عمله على غير الوجه اللائق، يخاف أن لا يقبل عمله. بعض الناس يقول: أنا يجب علي أن أصلي، سأصلي. صلى من باب رفع الواجب، أو كما يقال من باب رفع العتب، لا يخاف من عدم القبول. طلب مني الصلاة وقد صليت، ماذا تريدون بعد؟ كأنه يعيش في عالم آخر. التقي إن قام بعمل صالح يخاف: هل سيقبل الله عملي؟ هل سيرد الله تعالى عملي؟ هذا الخوف يجعلك تفكر كيف تحسن أداء عملك. وسأعطيكم مثالا يشرح بعضا من هذه المسألة. شخص ذهب إلى ملك وسأله النصيحة. هذا الشخص قال للملك: أريد منك نصيحة. قال له الملك: نعم. أمر الملك حراسا من عنده بأن يحضروا إناء فيه ماء، سطل مثلا. أحضر الحرس إناء وملؤوه ماء حتى الحافة تقريبا. نظر الملك إلى طالب النصيحة، قال: سأعطيك نصيحة، لكن بعد هذه المسألة. خذ هذا الإناء، احمله وانطلق نحو السوق، سر من أول السوق حتى آخره، ثم ارجع إلي، وعندما ترجع سأسأل الحرس. إن كنت قد أوقعت الماء من الإناء سأقطع رأسك، وإن كنت لم توقع من الإناء ماء سأعطيك النصيحة. خاف الرجل: يا مولانا، لم أعد أريد نصيحة، أرجوك اعفني. قال الملك: لا، إن الملوك إذا أمروا أمرا يجب تنفيذه. يا حرس، خذوا هذا الرجل مع الإناء إلى السوق وراقبوه جيدا. وانطلق الحراس ومعهم هذا المستضعف. انطلق والإناء في يده، بدأ يسير قليلا قليلا، بطيئا دون تسرع، وهو يتأمل هذا الإناء خائفا وجلا من أن تقع قطرة ماء منه. انطلق في السوق والوجل باد على وجهه. كان الناس ينظرون إليه، يتهامسون، يشيرون إليه، لكنه لم يبالي، لم يهتم. انطلق في السوق، مسافة تحتاج إلى ربع ساعة، قطعها بساعة تقريبا. لماذا؟ لأنه خائف حتى لا تقع قطرات الماء من هذا الإناء. أبطأ في سيره، تمهل في عمله، حتى رجع إلى الملك وتنفس هناك تنفس الاطمئنان والراحة. سأل الملك: هل أوقع ماء؟ فأجاب الحراس: لا. قال الملك: إذن أنا أعطيك الآن نصيحة، إذا قمت بعمل فأتقنه حتى النهاية. أيها الإخوة والأخوات، نحن عندما نقوم بعمل علينا ألا نبالي بأي شيء، المهم أن نقوم بعملنا، لكن على أن نعيش الخوف من أن يكون عملنا باطلا. علينا مع كل عمل أن نعيش الرجاء لكن مع الخوف، بدون خوف قد لا نصل إلى مستوى المتقين. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، وهو خائف، يريد أن يقبل الله سبحانه عمله، ويخاف من أي ثغرة يقوم بها في عمله. عندما تؤدون الصلاة دققوا في كل أفعال الصلاة حتى لا نخطئ بأي جزء وبأي شرط وبأي فعل من أفعال الصلاة. عندما تبلغون في سبيل الله دققوا، عندما تتحدثون دققوا، حتى لا نكون من الذين اغتابوا أو نموا أو الذين كذبوا وما شاكل ذلك. قوموا بأعمالكم الصالحة وأنتم خائفون، حتى تبقى أنفسنا متحفزة لنقوم بالمزيد، وحتى نحسن من أعمالنا علينا أن نكون وجلين دائما مع الرجاء، فالرجاء أيضا مطلوب. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إيران بلد المحبة والسلام، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نقرأ معا في دعاء كميل ونقول: فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا مستغفرا، منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. تلاحظ أن الإنسان الداعي عندما يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يلتفت إلى قضايا مهمة تتعلق بحياته الأخروية، لأن الإنسان لم يصنع لهذه الدنيا ولم يخلق لهذه الدنيا فحسب، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذه الدنيا مزرعة للآخرة، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: الدنيا مزرعة للآخرة. حينئذ يلتفت هذا الإنسان إلى زرعه وإلى عمله وما يصنعه في هذه الحياة الدنيا، ثم يلتفت أنه مراقب من قبل الله وأنه محاسب من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما لو قال: إلهي إنما صدر مني من المعاصي وما صدر مني من الذنب إنما كان من قضائك وقدرك، حينئذ يقال لك: لا حجة لك في ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. لأن القضاء والقدر ليس معنى ذلك أنك مجبور على ما تفعل، لأننا لو قلنا بالجبر أعوذ بالله، نعم يقبح حينئذ التكليف وتقبح حينئذ العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر مع مشيئة الإنسان، يعني ذكر لك الحسنات وذكر السيئات ثم وضع قدرك في لوح محفوظ، سبق فعلك صحيح، ولكن يبقى التأكيد لذلك القدر هو بإرادتك أنت تفعل الخير أنت تفعل الشر لا سامح الله. فحينئذ إذا أنت فعلت بإرادتك، لأن أعطاك القوة وأعطاك الاختيار وأعطاك المجال وفسح لك الأمور لأجل أن تختار، وهديناه النجدين، ولكن مع ذلك فإن ذلك القضاء لا حجة لك في التخلص منه والتخلص من إلزام حكم الله سبحانه وتعالى. تقول: ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. البلاء المقصود في هذا الدعاء الشريف البلاء الذي ينزل على الإنسان بذنبه، كما سبق وأن بينا أن الذنوب التي تصدر من الإنسان لها آثار تكوينية مرتبطة بذلك الذنب. فحينئذ إذا أذنب العبد شاء أو لم يشأ، حينئذ يتعلق الأثر التكويني من عدم استجابة الدعاء مثلا، أو من الطرد من رحمة الله، أو ما شاكل ذلك من الأمور. ولذلك لا بد أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتطلب مغفرة الذنب، ولكن هذه المغفرة التي تطلبها عليك أن تلتفت لا أن تتخلص من العقوبة الأخروية فحسب، وإنما تطلب من الله تعالى أن يرفع الأثر التكويني أيضا لهذا الذنب الذي صدر منك، أن تدعو الله أن يرفع الأثر التكويني لهذا الذنب الذي صدر منك حتى يرفع عنك البلاء الذي وقعت فيه وبه نتيجة اختيارك المعصية. ولكن بعد ذلك فاعلم إن الله يحب عباده، وإن الله سبحانه وتعالى يدعو دائما عباده إليه وإن أفرطوا في المعصية وإن تاهوا في المعاصي، ولكن يقول لهم كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا التوجه إلى العباد وهذا الخطاب إلى العباد: تعالوا إلي عبادي وإن أسرفتم وإن ارتكبتم الأشياء الكثيرة، لأن الله لا يحب القنوط من رحمته، كما قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من الله حرام في الشريعة الإسلامية، وإنما لا بد أن يرجع العبد، فإذا رجع تقول: قد أتيتك إلهي، دعوتني، أنت دعوتني إلى المجيء، إلى العودة إليك إلهي، أنت تحب العائدين، لذلك تقول في كتابك إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، يعني إنك تحب من يتوب ويعود إليك. فتقول: يا إلهي، أنا الآن وقفت على بابك يا إلهي، قد أتيتك يا إلهي، بعدما أعترف، نعم أعترف بتقصيري وإسرافي على نفسي، قصرت في إقامة حقوقك وحدودك، وأسرفت على نفسي، جئت بالبلاء والمصائب نتيجة الذنوب التي ارتكبتها، ولكني عدت إليك في أي حال، عدت عودة نادم منكسر. الانكسار هنا لم يكن الانكسار بشخصية، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المؤمن أن يكون قوي، ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وإنما الانكسار هنا أمام الله سبحانه وتعالى، وتعترف بأنك ضعيف، مستقيلا تطلب الإقالة والعفو، مستغفرا تطلب الغفران والتوبة، منيبا يعني رجعت مرة أخرى، مقرا قد اعترفت بذنوبك، مذعنا أذعنت للأمر الواقع وهو ضعفك وقوة الله، ولا بد لأجل أن يرحمك الله من العودة إليه، مذعنا معترفا لا أجد مفرا. طبعا أي مفر، أي مفزع إليك وإلي بعدما صدر هذا الذي مني ومنك؟ ليس هناك مفر إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في دعاء الإمام السجاد عليه السلام دعاء آخر يقول: وإلى من الفرار من الذنوب، يعني إلى من أفر من ذنوبي وتخلص؟ إنما تتخلص من الذنوب بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فررت إلى الله تبارك وتعالى، حينئذ تقول: ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فادخلنا في سعة رحمتك.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: أيها الناس، استجيبوا لله وآمنوا به، فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظم، فإن رفعة الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا، وعز الذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له ولا ينكروا أنفسهم بعد المعرفة ولا يضلوا بعد الهدى.
مستمعينا الكرام، نلتقيكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج مع كلمات نورانية للسبط الأكبر عليه السلام، تبين لنا أركان العلاقة السليمة بالله تبارك وتعالى. هذه الأركان يعرضها الإمام المجتبى عليه السلام مع أدلتها بعبارات استدلالية موجزة، ويختم حديثه عنها بإشارة بليغة إلى أن العمل بهذه الأركان هو دليل الحصول على المعرفة الصحيحة بالنفس التي عدت النصوص الشريفة معرفتها طريق معرفة الله، كما أن الالتزام بهذه الأركان هو ضمانة التمسك بالهدى والنجاة من الضلالة والجهالة والجحود، أعاذنا الله وإياكم منها. نعم مستمعينا الأفاضل، ببلاغة فريدة يدعو الإمام الحسن عليه السلام في بداية موعظته الناس إلى الاستجابة لله عز وجل، وفي ذلك إثارة لمكامن الفطرة السليمة التي يجد الإنسان فيها أنها تتضمن دعوة من الله إليه عز وجل. فمن عرف نفسه علم أن بداية الهداية هي من الله الذي جبل الإنسان على فطرة التوجه إليه. إذن فالركن الأول للعلاقة السليمة بالله تبارك وتعالى هي الاستجابة لدعوته الكريمة هذا. أما الركن الثاني فهو الإيمان به جل جلاله، وقد قرنه النص بالاستجابة له في إشارة لطيفة إلى أن الاستجابة الصحيحة للدعوة الإلهية لا تتحقق بغير الإيمان بالله عز وجل بكل تفصيلات هذا الإيمان العقائدية. أما الركن الثالث أيها الأحبة فهو التواضع لله تعالى، لأن من آمن بالله عرف عظمته وغناه وفقر نفسه إليه، وحينئذ يجد أن رفعته تكون بالاتصال بمنبع العظمة تبارك وتعالى، وهذا الاتصال يتحقق بالتواضع له. فهذا التواضع هو الذي يحمي الإنسان من أن يتخذ إلهه هواه فيضل ويطغى. الركن الرابع أعزائنا هو الخضوع لإرادة الله والتذلل له جل جلاله، وهو أيضا ثمرة معرفة جلال الله ومعرفة النفس، إذ يجد الإنسان أن اتكاله على نفسه يوقعه في الذل والضعف، في حين أن الخضوع والتذلل لله يوصله إلى العز الحقيقي، لأن العزة لله جل جلاله. أما الركن الخامس أيها الأفاضل فهو الاستسلام والتسليم لله القادر على ما يريد والغالب على أمره، وبه يسلم الإنسان من جميع الانحرافات والأذى في الدنيا والآخرة، فتكون له الاستقامة على الهدى والنجاة من الضلالة. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور وبلاغة ندعوكم للتدبر ثانية في الحديث الشريف الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: أيها الناس استجيبوا لله وآمنوا به، فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظم، فإن رفعة الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا، وعز الذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له، ولا ينكر أنفسهم بعد المعرفة، ولا يضل بعد الهدى.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. أيها الكرام، الأنشودة الأولى التي نستمع معا إليها أنشودة تحت عنوان قلوب العاشقين في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. نرجو أن تروق لكم هذه الأنشودة الجميلة.
وعذابهم مروح له بل آدم أبدا أبدا قلوب العاشقين وعذاب وعذابهم روح له من آدم إن عيانه وصف الجميل تمايله والنار في أحشائهم تتلهب وأنا الذي الذي منها أخر وأهرب 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 وأهرب. الكل طمعا في الجنان تعبد وأنا القديم. الكل طمعا في الجنان تعبد وأنا بحبه لا تعجب. أنا القتيل بحبه بحبه لا تعجب أبدا أبدا. قلوب العاشقين وعذابهم مراد لهم من آدم.
مستمعينا الأفاضل، لليابان تجربة عظيمة مع الأطفال. فعندما بخلت أرض اليابان بالموارد الطبيعية أثناء الحرب العالمية، بدأت اليابان تهتم بالطفل وتوفير سبل الرعاية الصحية والتنشئة السليمة. فشب الطفل مبتكرا ومخترعا يعمل من أجل مصلحة بلاده لا من أجل مصالحه الشخصية، وهذا ما جعل اليابان على قمة الدول الصناعية. من هنا أحبتي الكرام، يحث الإسلام على تربية الأطفال تربية عقلية ودينية، كي ينشأ نشأة سوية لا انحراف فيها ولا تعقيد، وحتى يصبح عضوا فعالا في مجتمعه. نستمع إياكم أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الثانية، وهي حول الأطفال واليافعين وضرورة مراعاة التقوى من قبلهم. من مثل صغيري في غده. هذا هو مطلع هذه الأنشودة التي نستمع إليها.
من مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده. من مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده.
أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في منكبها وكلوا وامشوا في منكبها وكلوا.
كم كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ أرقى صعدا في درب هدى حتى ألقى الله زكيا. مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده. سيكون الخير سيكون الخير على يده.
مهما قيل ومهما قلت لو عمري لرضاك عملت مهما قيل ومهما قلت لو عمري لرضاك عملت ما وفيتك حقا أبدا لو روحي لرضاك بذلت لو روحي لرضاك بذلت.
من مثل صغير في غده فجر يشرق في موعده يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير على يده. مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده.
يقول الشاعر أبو العتاهية في العهد العباسي يقول: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. مستمعين الكرام، عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة هو جنحت شمس حياتي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب
وبدا فجر المشيب.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيق
وبدا فجر المشيق.
ربي خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة السابعة حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا توقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو لا عنف في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن خضاب الرجال الدماء وخضاب النساء الحناء. ماذا نستفيد من هذا البيان لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الإمام يضع فارق بين وسيلة